إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الروم، وهي السورة 30 في القرآن الكريم. قال المعنوي: سميت بها لاحتمال اسقاطها على معجزة تفيد للمؤمنين فرحا عظيما بعد ترح يسير، فتقتل شماتة أعدائهم وتدل على أن عاقبة الأمر لهم، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. وسورة الروم سورة مكية وآيها 60 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جبر سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اتفق المؤرخون من المسلمين وأهل الكتاب على أن ملك ثالث كان غزا بلاد الشام وفتح دمشق وبيت المقدس مرتين، الأولى سنة 1300 والثانية السنة التي تليها سنة 1400، يعني قبل الهجرة النبوية بسبع سنين. فحدث أن بلغ الخبر مكة، ففرح المشركون وشمتوا المسلمين لما بلغهم أن الفرس غلبوا الروم، ففرح المشركون وشمتوا المسلمين وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب ونحن وفارس وثانيون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم كما غلب اخواننا الفرس اخوانكم او من يكلمونكم الروم وهم اهل الكتاب، ايضا نحن سوف نغلبكم ولنظهرن عليكم. فنزلت هذه الايه الكريمه الف لام ميم: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جبر سنين. فتليت على المشركين، تليت على المشركين، فأحان وقوع ذلك بعضهم، بعض المسلمين قابل يستحيل أن يقع هذا، على أساس أن المعروف يعني في تاريخ الحروب أن الأمة أو الجيش الذي يهزم في الحرب فلا يمكن أن يحقق نصرا في جيل الذي يهزم، وإلا ما يكون ذلك بعد مدة طويلة حيث تربط القوة والعافية والأنفاس ويظهر جيل جديد آخر. هذا ما يعني يقول بعض المشركين. فأحال بعض المشركين وقوع هذا الأمر، هو أن يهزم الروم الفرس بعد ما أكل بهم الفرس وهزموهم قرى هزيمة. فتراهن مع الصديق رضي الله تعالى عنه على 100 قلوب إن وقع مثلها. فتراهن مع الصديق، طبعا ذلك كان قبل أن ينطق المراهنة، لأن المراهنة من الكرام واضح، فتدخل في أجل أموال الناس بالباطل أن الله حرمها، وتدخل في النهي عن الميت وعن الحمار. فهذا كان في بداية الإسلام، في أول الإسلام. فتراهن هذا الرجل مع أبي بكر الصديق على 100 كنوز إن وقع مصداقها، يعني إن غلب الروم الفرس بالفعل. فلم يمض من البضع وهو ما بين الثلاث الى الستة سبع سنين الا وقد نظم هرقل جنود الروم وغزا بهم بلاد ثالث سنة 21 أو قبل الهجرة بسنة، فدركها واضطر ملكها للهرب، وعاد هرقل بالغنائم الواثرة، ولا ريب أن ذلك من أعظم معجزات القرآن الكريم، لأن القرآن بهذا أخبر عن غيب وقع مصداقه، وقع مصداق هذا الغيب حينما فعلا غلبت الروم بعدما هزموا من الفرس، واستبان للجاحدين من دون إخلاص هذا القرآن المجيد، وفي ظنه أن سائر غيوبه كذلك. فأي غيب يخبر القرآن به لابد حتما وأن يساق تماما كما أخبر القرآن الكريم، لأنه صادر عن علم الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فالتصريح القرآن الكريم في غاية القوة وليس فيه أدنى تردد، وهم من بعد غلبهم سيغلبون على سبيل الجزم والقطع، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ليس هذا حسب حدة المدة، والبضع في لغة العرب ما بين الثلاث إلى الستة، وحصل بالفعل ذلك بعد 7 سنين. ففي ظل هذا الخبر وهذه المعجزة القرآنية أن سائر غيوب القرآن كذلك من ظهور الإسلام على الدين كله وزهوق باطل وعلو الحق وجعل المستضعفين أئمة وإغاثهم أرض عدوهم إلى غير ذلك. وما أنطق ما قال الزبير الكلائي: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارسا أو فارسة، ثم رأيت غلبة المسلمين فارسة والروم. يعني عاش حتى أدرك هذه الحوادث الثلاث، عاصر أولا غزوة يعني هزيمة الفرس للروم، ثم عاصر ورأى غلبة الروم فارس، ثم رأى بعد ذلك غلبة المسلمين كلا الفريقين فارس والروم. وكان ذلك كل ذلك في 15 سنة، كل ذلك حصل في خلال 15 سنة من أواخر غلبة فارس إلى أوائل غلبة المسلمين. قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض، أدنى طبعا الأرض هنا أرض العرب، في أدنى الأرض يعني أدنى أرض العرب، لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم. والمعنى ولدوا في أدنى أرض العرب يعني في أقربها منهم، وهي أطراف الشام، وهي أطراف الشام. لله الأمر من قبل، أي من قبل غلبة فارس على الروم، ومن بعد، أي من بعد غلبة الروم على فارس. ويقال لله العلم والقدرة والمشيئة من قبل إبداء الخلق ومن بعد إبناء الخلق. فالمعنى أن كل من كونهم مغلوبين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأمره وقضائه وعلمه ومشيئته عز وجل، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يعني يومئذ يغلب الروم على الفرس ويحل ما وعد الله تعالى من غلبتهم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي تغليبه من له كتاب على من لا كتاب له، وغير من سمت لهم من كفار مكة. فيقال نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أكبروا به المشركين. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أول تفسير بنصر الله يعني بنصر الله الروم على فارس، باعتبار أن أهل الكتاب أقرب للحق نسبيا من الوثنيين. هذا أول. أو يومئذ يفرح المؤمنون بنصر، طبعا هذا يترتب عليه أن يغاض أعداء الله الكافرون المشركون في مكة الذين سمتوا بالمسلمين من قبلهم. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. القول الثاني: إن نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين. تحقق هذه المعجزة وهذا الخبر الغيبي الذي قطع القرآن من قواعده، فهذا هو أصل الله، أن يظهر الله سبحانه وتعالى صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من أن الروم
سوف يلزمنا الفرصة في جبهة اليمين. وقيل إن ذلك اليوم الذي رغبت فيه الروم الفرس وانتصرت بالانتهاء كان موافقا يوم بدر. كان موافقا يوم بدر. ولذلك رغم يفرح المؤمنون بنصر الله هذا إخبار بأن نصر الله سيتنزل عليهم في نفس هذا اليوم الذي يغلب فيه الروم الفرس. والله تعالى أعلم. ينصر من يشاء أي من عباده على عدوه وهو العزيز القاهر الغالب على أمره. لا يعجبه من شاء نصره. من شاء نصر الرحيم أي في نصره وتغليبه من يشاء. وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يعلمون بحكمته تعالى في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وقت العدل لجهلهم وعدم تفكرهم. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى وعد الله وعد الله مصدر مؤكد لنفسه لأن قوله تعالى قبله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جذع السنين إلى قوله ويوم يئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هو نفس الوعد كما لا يخفى يعني ما تقدم في الآيات هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى. فالمقصود وعد الله يعني وعد الله ذلك وعدا. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أمور. الأول أنه لا يخلف وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده. الثانية أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. لا يعلمون وعد الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كفار. الثالثة أو الأمر الثالث أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الرابع وهم عن الآخرة هم غافلون يعني أنهم غافلون عن الآخرة. وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع. أما الأول منها وهو كونه عز وجل لا يخلف وعده فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. وبين تعالى أن وعيده للكفار لا يخلف غيره في آيات من كتابه كقوله تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فقوله ما يبدل القول لدي المقصود به وعيده عز وجل للكفار. فإن من مات على الكفر لابد أن يلقى ما توعده الله سبحانه وتعالى من العذاب. فقال تعالى كل من كذب الرسل فحق وعيد. كل من كذب الرسل فحق وعيد يعني وعيده للكفار المكذبين. فقال تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابه. فقوله عز وجل فحق وعيد أو فحق عقاب وجد وترك وجد وتبتلى يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال. وعد الله لا يخلف الله وعده لا بد وعيد الله سبحانه وتعالى بالكافرين لا يمكن أن يتخلف. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون وهذا أوضحته آيات كثيرة. فقد بين الله سبحانه وتعالى من هم أكثر الناس ووضح لنا أن أكثر الناس هم الكافرون. فقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فقال أيضا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقال تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية نلاحظ الإخوة بعض الناس لما تقرأ في مثل هذا الموضع إن في ذلك لآية لآية يعني كأن الياء عليها فتحة والعيون للهاء ساكنة وسألت يلتحمل حرفا من القرآن
مثلا هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية ولذلك يجبها بأول خلال كان العرب يفعلونها هذا فلا عاجل أولى. نلاحظ الإخوة العاجل لما يقولون اللغة الإنجليزية مثلا عائشة اسمها إيه آخرها يعني حرف إيه وفيها وضع فطبعا هذا نسر من بنية الكلمة. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة أظهرها فكلا خاشعة عاملة ناصبة مش ناصبة بالألف لا ناصبة تصلى نارا حامية وهكذا. فكذلك هنا إن في ذلك لآية مش لآية بمنها فانتبهوا لهذا. نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا هو الأمر الثاني أو جزء من الأمر الثاني ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبين القرآن من هم أكثر الناس هم الكفار الذين لا يؤمنون. وبين أن هؤلاء الكفار لا يعلمون كما قال عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. وقال تعالى أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلم يكتف بتشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل من الأنعام لأن الأنعام تعرف ربها وهم لا يعرفون ربهم عز وجل. فقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى لو كن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بالأمر الثاني الذي بينته هذه الآية الكريمة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما الأمر الثالث ففي قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كما قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين في الدنيا كانوا واعيين ويفهمون في الدنيا جيدا وكانوا مستبصرين فقط بالدنيا. أما الدين أما الآخرة فلا خبر عندهم عن هذا مع أن يعني كما قلنا من قبل مرارا هم يعني يبصرون بل يتنطعون في أدق دقائق التوافه من الأمور بل المعاصي ومع ذلك يجهلون أمر الآخرة والأمر الذي خلقوا من أجله. هم في حالة إعراض كامل عن هذا الأمر الجليل الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وهم في غفلة عن أنهم يسألون في قبورهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهم يعني من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فحال كل هؤلاء الكافرين كل رايه علمي وقصار علمي عن النبي صلى الله عليه وسلم شبهات يتفرغها قلبه كالاستنجة لا تتفرغ الا الشبهات فبالتالي ما يخرج منها الا السموم والشبهات ايضا. فهو في غفلة عن أهم شيء خلق له هو توحيد الله سبحانه وتعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالله فطرهم على التوحيد. هذا أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أنه يفطر على التوحيد. لو أن مولود لو افترض أن مولود هيئت له أسباب الحياة ولم يخير له أن يختلط بأي أحد يؤثر عليه إلى أن بلغ وكلف فإنه يعرف ربه ويعرف أنه لا إله إلا الله بالفطرة. لو قدر لا أدرك لا إله إلا الله. اليوم في الخبر المؤسف ومحزن في نفس الوقت يعني الأخبار الحادثة الصغيرة
صندوق الأزمة هذا يعني الجماعة الأمريكان بيعلقوا على الكلام اللي بيقولوه في مسجل الصندوق الأسود، فبيقولوا إن في كلام آخر كلام حصل في الشريط يعني بيقول إيه صلوات دينية، صلوات دينية، لكننا المحققين لا يعرفون المسلمين إيه الصلوات الدينية، فبيقولوا إما أنها ولكن لا نستطيع أن نفسر هذه الصلوات الدينية أو الأدعية الدينية، هل هي يعني صلوات اليأس من الحياة أم أنها شعارات سياسية؟ المساكين غلابة يعني هم بيجمعوا مظاهرات، المظاهرات ساعات في بعض الأماكن أو في صلوات العيد المسلمية بيكون في تجمع في دينه لا إله إلا الله مثلا، أو مظاهرات في أمريكا في كل مكان في أفغانستان في غيرها بيقعدوا يقولوا إيه يعرفوا بأن دينه لا إله إلا الله، فهم بيقولوا هل بقى اللي كان الواحد الغالي بقى يعني يقولوا ده المقصود المقصود يعني الواحد الغالي هو اللي فجر الطيارة أو اللي وقعها أو عمل فيها حاجة ويقول لا إله إلا الله في هذا الوقت، ما أقول حتى الأحياء كده حد يعني واحد هيموت وبيقول هيتفت وبيقتل المسلمين، ما أقول هل هذا يتصور؟ أو يقول لك يعني إنها يعني صلوات دينية، طبعا هم لأنهم يجهلون ثقافتنا يعني اي واحد مسلم هيسمع هذا الشريط هيقولهم بل ان اي مسلم يبشر انه اذا وفق يعني ينطق بلا اله الا الله قبل الموت او عند الموت من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه، فلو لو انهم كانوا يفقهون ويعرفون انهم وهذه الكلمه التي ما خلقوا الا من اجلها ومع ذلك هم اكثر من يحاربها. فمستهلين هو ان ينزل على كان مسلسل على الموت وما في ينشد، وطبعا كان سر جدا بهذا الامر ان الله الحمد يعني ان يكون قد كتب له بلا اله الا الله فرحمه الله جميعا يعني المسلمين منهم طبعا. نعم فمش عارفين مش فاهمين ايه ليه بيقولوا لا اله الا الله، بعد كده من الاعتراض بيقولوا ايه هو نطق الشهادتين، نطق الشهادتين ففسرت الصلوات الدينيه بانها يعني الشهادتين. أما الأمر الثالث هو قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، الأمر الرابع أنهم غافلون عن الآخرة كما قال تعالى على لسان أولئك الكفار هيهات هيهات لما توعدون بعدا، هيهات اسم فاعل ماض بمعنى بعد، هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا إلى آخره، وقال تعالى عنهم أو حكى عنهم قولهم وما نحن بمنكرين وما نحن بمبعوثين، وقال من يحيي العظام وهي رميم إلى غير ذلك من الآيات. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آيات الروم هذه تدبرا كثيرا ويتبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس، ولفضل ذلك ان من اعظم فتن اخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين اتقان الكفرين لاعمال حياه الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف انواعها مع عجز المسلمين عن ذلك، فظنوا ان من قدر على تلك الاعمال انه على الحق، الاستطاع اللي هم الصواريخ والطيارة والدبابة والنفيذة الكهربائية وكذا وكذا، فهذه يلزم منها أن يكون هو على حق، وأن من عجز عنها متكلف وليس على حق، وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها، أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأجمال كثيرة، فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون، ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أوليا، فقد نفى الله عز وجل عنهم اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئا عن من خلقهم،
فأخرجهم من العدم إلى الوجود. الله تعالى هو الذي أوجدهم وخرقهم من العدم إلى الوجود ورزقهم، وسوف يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم على أعمالهم. ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. ومن غفل عن جميع هذا، من غفل عن كل هذه الحقائق يعني التي يترتب عليها خلود بلا نهاية على الإطلاق في نار جهنم، خلود في نار جهنم في أشد أنواع العذاب الذي لا يعني يتخيله حق بلا نهاية، ومع ذلك يعني يهمل ويتغافل عن هذه الحقيقة. فمن غفل عن جميع هذا، من خان الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وسواه ورزقه ويحييه ثم يميته ثم يبعثه ثم يحاسبه ثم يحبسه في جهنم دون نهاية خالدين فيها أبدا أبدا، ومع ذلك هو غافل عن جميعها ومشتغل بأنواع الطعام وأنواع الزينة وأنواع الورود وأنواع الأقمشة وأنواع السيارات وأنواع الخشب وأسماء فرق الكرة وفرق الموسيقى والمغنين والساسة وما حصل في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، وظن عن هداية الله التي أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا بهم دخول الأموال في استخفاف ما يسمونه القضاء وغير ذلك من هذه الأشياء، ومع ذلك هم غافلون مع يعني إتقانهم معلوم الدنيا إلى أقصى مدى، مع ذلك هم غافلون عن هذا المصير وعن هذه الحقائق. فلا شك أن هؤلاء يعني كالأنعام بل هم أضل كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فمن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم، كما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة المذكورة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلم يدخلهم أبدا في جنس العلماء، إنما العلماء هم العالمون لله على الحقيقة الذين يعرفون التوحيد ويعرفون الإسلام ويعرفون هذه الأصول المهمة. ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. طبعا كما تلاحظون من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، نحن إذا قلنا ما وجه الإعجاب في فضل سورة الروم، الإعجاب كل ما تقريبا هو الإخبار عن غلبة الروم الفرس في زرع سنين فقد روحه، إخبار عن أي وقد روحه، هل هذا وحده فقط؟ في شيء ثاني من الإعجاب؟ أي طب نعم الإجابة قريبة طب نعم أي نعم، هو هذا الكلام قاله الشنقيطي قرأناه عما قريب قرأناه آلهة، وأن هذه الآية تخبر أن من الكفار من سينبغون نبوغا سليلا في علوم الدنيا وسيتفوقون فيها أيما تفوق قبل أن يقع ذلك، لأن الجماعة من الغرب في القرون الوسطى لما كان المسلمون في أدنى عصور التقدم العلمي والحضاري وهذه الأشياء، وكانوا يأتون من كل أوروبا إلى بلاد المسلمين يتعلموا على أيدي علماء المسلمين، واضح؟ كان المسلمون يعني شارك الدنيا، واضح؟ فكانوا يبرعون إلى جماعات الأندلس وقرقبة وهذه الجماعات ليتعلموا منها وينهلوا من العلم، ولذلك الحضارة البشرية الغربية هي أساسا حضارة مشروطة، كل العلم الذي عندهم وأسس هذا العلم بتعبير أباه إنما هي سرقت من المسلمين سرقة، وهم تفطنوا على معينة المسلمين في المسلمين هم الذين وضع لهم قصص هذه الحضارة فيما بعد. الشاهد يعني أن هؤلاء دائما يقولون القرون الوسطى المظلمة، القرون الوسطى المظلمة، كلمة المظلمة مظلمة عندهم هم، في نفس الوقت القرون الوسطى دي كانت أزهى العصور في تاريخ المسلمين في هذه الجوانب وهذه العلوم، واضح؟ وبعض المغفلين من الببغاوات والجيول في بلادنا والكرده الذين حتى لو عملوا لغرب يعني عاديين الفلاح لم يرضى عنهم، هم يتصورون انهم سوف يرضى عنهم الله، يقولون هذا الكلام دائما يحاولوا يقولوا المسلمين انتوا عايزين تعيدونا للقرون الوسطى
هذا انت لو واحد خرج بدون الكلام ده القرون الوسطى عندهم هم مهمة، لكن هلتنا نرجع للقرون الوسطى. القرون الوسطى كانت عصور العزة والمجد وارتفاع دولة المسلمين وارتفاع كلمة التوحيد. القرون الوسطى هذه لأمل البشرية أن تعود من جديد بالنسبة للمسلمين، لكن القرون الوسطى في عندهم هناك. فانت لو انت يعني بتقلد الحوجات كالمرتبات والمردد نفس الكلام وتقعد تقول عايزين تحكموا بقوانين القرون الوسطى، ويا ريت القرون الوسطى تعود من جديد بالنسبة للمسلمين. اما هم فما كانوا يعرفون اصلا يعني اصل قواعد المعرفه او التطور او التقدم، يعني ما كانوا يعرفون حتى عاده الاستحلال، ما كانوا يعرفونها نظر الاستحلال ما كانوا يعرفونها. ولما كانوا بيعملوا محاكم التفتيش في الاندلس ويدخلوا جيوش المسلمين يقتلوهم، فكان الناس تنكر انها مسلمه وتدعي انها نصرانيه، فكانوا يفتشون البيت الذي فيه حمام يتجرد المسلمين فيقتلون أهل المصيبة فيه أكثر يعني من هذا. لكن الذي نريد أن نقوله إن القوم قد نبغوا فعلا في هذه العلوم أيما نقول، لكن هل هذا هو العلم؟ يعني لو أن هؤلاء الذين يفتنون بالغرب، يعني الناس اللي بتهرع إلى الغرب أمريكا أو أوروبا أو هذه البلاد الذين يهرعون إليها زرافات وإحلام، ويهنئ بعضهم بعضا بالحصول على التأشيرة أو الإقامة أو المصيبة الجنسية، بعض الشباب يجي أهله يقولوا له أنت إيه اللي جايبك هنا؟ يعني بدل ما أبوه وأمه يرحبوا بيه أنت إزاي تسيب مثلا أمريكا وجاي تعيش معاهم؟ أو الناس اللي تبعت الجوابات اللي تتحط هنا وتقول لها اللي يقول لك إن أمريكا من الجنة يبقى كذاب. نحن نقول هي جنة لكن مش جنة في المسيح بالذات، من ذكرها وجدها نارا فنظى. فلو هذا الكلام صادر من شخص يعني هل بإجماع كل هؤلاء التقدم والتطور والفضائل إن جاز التعبير الموجود عند الغرب هل هي في الدين أم في الدنيا؟ ما في شك أنها في الدنيا فقط، يعني من يريد الدنيا فإنه يعني ينطلق لسانه من نبيح هؤلاء الكفار. لكن أهل الدين أين السلامة في الدين عندهم عند بلاد المسلمين؟ ما في شك، ما في شك أن من يفضل المقام وسط الكفار لابد أن يكون قد يعني جازت الدنيا على الدين في قلبه، لابد أن يكون هان عليه الدين وأنه لا صار له أي يعني قيمة ولا وزن، فبالتالي يذهب بعيد وسط الكفار حيث لا أذان ولا صلاة جماعة ذلك ولا يعني ذكر الله عز وجل ولا مساجد ولا حكمة ولا كذا ولا كذا. يعني الذي نقوله نحن مستكبرون يا جماعة، مستكبرون أن هم ناس متقدمون وزرعوا وتفوقوا وكذا وكذا، فإن كان تخلفنا في الحقيقة أن يحاولوا أن يربطوا بين التخلف وبين الإسلام، هو تخلفنا بل كل مصائبنا سببه الحقيقي هو البعد عن الإسلام. فكل أمة تعتقد ديانة باطلة هي تمسكت بدينها تتخلف، وإذا تمردت عليه تتقدم إلا المسلمين. ولذلك اليابان ما تقدمت إلا بعد ما ودعت يعني وثنيتها إلى يعني على الأقل بصورة رسمية، لأن الإمبراطور كان يعبد. كذلك النصارى ما تقدموا إلا لما تمردوا على الكنيسة، وهو حتى رفع شعاره اسلقوا آخر قسيس في أمعاء آخر ملك، وتاريخ طبعا طويل ومعروف. فهم لا تقدموا إلا بعد ما تحرروا من جنان، لأن جنان هو سبب تكلفهم وانحدارهم. أما نحن فنجد أي مثور أن نتخلى عن ديننا سوى كلام الزبرغوات الفرغة الذين لا يتقبون ولا يعلمون، لأننا يعني إذا كفرنا بنعمة الله وبدلنا نعمة الله كفرة بعدما أعزنا بالإسلام وبالتوحيد وبالقرآن وبالسنة بقول الإمام صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن معروف العقاب من يكفر بنعمة الله. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرة وأحلوا قومهم دار البوار. فجزاء من يكفر بنعمة الله أن يذل وأن يهان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فلا يمكن ابدا ان يجد المسلمون عزه الا في العوده الى
الإسلام وأن يلتمس العزة من جناب الله سبحانه وتعالى. فأيضا حتى بعض يعني الناس تلتف على بعض جهلة المسلمين يقول انظر إلى العالم المتحضر، انظر إلى العالم المتحضر الآن، أليس أغلبه أو كله تقريبا عالم مصري مسيحي؟ طبعا هذه مغالطة، لأن هذا الكلام يصحيح على الإطلاق، لأنه في الحقيقة ما بقي لهم من النصرانية غير الإسم، وكثير منهم أيضا تنصلوا من الإسم وتبرأوا ورفضوا هذه الديانة وهذه العقيدة. ففي الحقيقة حضارة علمانية مادية لا مساحة للروح فيها على الإطلاق، على الإطلاق. وإن فالذات إلى النصرانية هذا نوع من المغالطة، لأنهم أكثر ما تقدموا إلا بعدما عزلوا الكنيسة عن الحياة وفصلوا الدين عن الحياة تماما كما يريد العالم اليوم في كل قطاع العالم الإسلامي. فالاتكال بعض الناس بالجمع عليه الغربيون هو اتكال بالدنيا، فاستحضر كل الآيات وكل الأحاديث في هم الدنيا وقل لهم هذه دنياكم التي لا تفرحون، لا تساوى عند الله جناح بعوض. أنا يفتن الناس بهؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين الذين لا يعرفون الله، لا يعرفون ربهم ولا يعرفون الإسلام ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الشيخ حفظه الله تعالى من أعظم كتب آخر الزمان التي سمى الله بها وبعاث العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال حياة الدنيا. تجد اللي يجي يمدح إيه؟ بيقول رأيت الخشوع والبكاء من خشية الله ورد البصر والعفة والنزاهة والأمانة وإيه؟ والمساجد عامرة بالمصلين والصيام والعلماء والعباد. هل أحد يكون هذا؟ أنت تضحكون. لكن يجي يقول إيه؟ يا سلام دي تذكرة المسلمين تحبش الناس الشعر. لف الآخر وحطهم في عرش والشوارع النظيفة والجمايل. لا ينفتح إلا الدنيا. والنظام طبعا النظام الإسلام دي النظام. لكن أقصد يعني إن وجهوا عطرها لله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا متبتلين. عبادتهم للدنيا كما قلنا بيئة الدنيين حمار بالنهار. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الأسواق كثير الجلبة في الأسواق. جيفة بالليل فنار بالنهار. جيفة بالليل رفة كالخشب حديث الملا لا يذكر الله ولا يقبل. جيفة بالليل فنار بالنهار في عمل الدنيا حمار. وعفوا يعني انظروا إلى ما يفعل اليابانيون. اليابانيين مرة الحكومة زودت لهم من الأجازة يوم عمل مظاهرات إزاي ما تاخد الشهر باليوم ده. يعني فعلا حمار بالنهار بكل معنى الكلمة. حمار بالنهار. يعني يعبدون العمل عبادة فعلا لو وجهوا كما يقول عشر ما سالها لوجه الله لا صاروا عبادة المتبذلين. فعفوا من تكاليف كلمة كان أحد الإخوة بيختلف المدة على واحد ياباني بيشرف على مشروع نفس يعني بعد القاهرة أو قرب القاهرة، وكان المفروض في الأيام يوم الجمعة بيجي اسكندرية. فكان السائق يجي هو يوم الجمعة مثلا في الأجازة ما وفقش يقعد بعيد عن الشغل، يخلي السواق ينزل بيه تاني يسافر لحاجة في القاهرة أو الضحية اللي هناك بيشتغل فيها ويروح يبص على الشغل ويرجع تاني في نفس الليلة. ده في يوم الأجازة. ونسمع طبعا المظاهرات لأن الحكومة زودتهم أيام الأجازة. فيتظاهرون إزاي يعني ما. فهذا نوع آخر من الاستتاب بالدنيا. نوع آخر من الاضطراب بالدنيا. كما قال الرسول في الوصف البليغ هذا جيفة بالليل حمار بالنهار. حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فهذا هو حال هؤلاء الكفار. فكل من ينتبهون لماذا ينتبهون بإتقان الدنيا؟ وهذا ما لا يختلف عليه الزمان. كل من ينتبه الكفار ينتبهون بإيه؟ بإتقان الدنيا. لا تنتبههم بكثرة حفاظ القرآن ولا بكثرة من يقومون الليل أو يعمرون المساجد ولا بما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا به من النعم مثلا تعرف ولا تحصى وهي نعمة الإنسان وسعة البلاد. لكن كل من ينبحهم ينبحهم بهذا إدخالهم لأمور الدنيا. فحصل خلل. فلو أن يفتن بهم كافر مثلهم فالأمر ممكن يكون له مثال. لكن يفتن بهم من لا يعرف قدر نفسه وأنه أعز منهم وأنه أفضل منهم حتى وصل الحال أخف الكفار. يعني واحد زي الغرباتشوف يسميه بعض المسلمين المصلح، المصلح سميه الغرباتشوف مصلح. هل هذا مصلح؟ ليه؟ أن يقول لك عمل كذا وكذا مش عارف أصلح المسلمين حتى كذا أنه فعل ما فعل إلا في الدنيا، لكن أي نوع من الله ملحد يكذب بالله سبحانه وتعالى ويحارب الإسلام؟ واضح؟ فالشاهد يعني أن حصل خلل من جراء هذه الفتنة امتثال المسلمين للكفار نتيجة تعظيمهم للدنيا، فعظموا من فاقوهم في الدنيا وشعروا بالرآلة بجانبهم ولم يدركوا نعمة الله سبحانه وتعالى التي أعدهم بها، كما قال عز وجل من قبل أن يبدأ إليك امتثالا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه علوكم وفيه رفعتكم وعلو يعني شأنكم. نعم. وتعرفون حديث عمر رضي الله عنه لما ذهب الى بيت المقدس يعني يفتح المدينه وخرج مع عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فالمهم اتى عمر على مخاطر لابس ملابسه المرصعه المقطعه وماشي على الناقه او الجبل، فلما اقترب منه يعني بركه ماء او بحيره صغيره في الطريق نزل ولا بد ان يمر منها، فنزل عمر عن ناقته وخرع عليه وضعهما تحت يعني قبضه واخذ بالزمام الناقه وجمع اليه وقاد في المقام. وطبعا هذا كان قريبا من سور المدينه، لان الفتوات رفضوا ان يستلموها الا عمر بن الخطاب مفاتيح المدينه. فقال له ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا؟ تنزل على الناقه وتخذ على ريك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بالذنب الناقة وتكتب المقالة حافيا، ما يقولوني أن أهل الشام وبطارقة الشام استخدموك. فقال عمر رضي الله تعالى: كتلة، أنا قلت حيث أخطأت، مدينة كتلة ما يقولوني أن أهل الشام استخدموك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أوه، هذا كتل شاف مضارع بمعنى أتوجع. أوه، لو يقرأ أن يقرأ على عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد قبل ما ظلمته. طبعا إن هذا عمر علمنا أن نعرف قدر الرجال، يعني مش كل الرجال إذا أخطأ يعاقب، لكن نمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إن الحدود. فيخطئ هذا خطأ لأنه أبو عبيدة ولأنه أمين الأمة فما ينبغي أن يعاقب، لكن قال عمر فقط: لو يقل لا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا، لعقبت عقاب يكون عبرة لباقي الناس، لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فنهم نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. هذه سنة وهذا قانون، كل من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى بالذات نعمة الإسلام، الذي يعرض عن الإسلام ويبتغي العزة في غيره لابد حتما أن يمر بالخذلان والخزي والعار والهزيمة ويصبح يعني أحقر من أحقر الأمم. يعني نحن الآن يعني عدد ضئيل من اليهود بالنسبة للمسلمين، كما كان يقول زمان عبد الناصر: لو كل واحد بصق بصقة هنغرق إسرائيل، ومع ذلك هي اللي غرقت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني الشاهد إن هذا العدد كما قال ربنا الغثاء كغثاء السيف. لماذا؟ لأنهم يبتغون العزة في غير الإسلام، لأنهم يبتغون العزة في غير الإسلام. يقول أمير المؤمنين: أوه، لو يقل لا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. مهما في أذل إيه؟ شرط. مهما نبتغي العزة في غيره هذا كان شرط الجواب أذلنا الله. طيب هذا الشرط صيغة إيه؟ عموم، صيغة عموم، واضح؟ عموم يعني هذه قاعدة لا تتخلف. كل مرة نريد العزة في غير بلاد الله لابد أن نموت بالذنب، يعاملنا الله بنقيض ما نقصد، لأن الله امتن علينا بأسباب العزة ومع ذلك
رفضنا. فالعقوبة أن شرط علينا أخف خلقه، أخف البشر رضي الله عنه من الله، فأنا عبد من الله سبحانه وتعالى، وليس ضعفنا وخذلنا ناشئا عن المستحيل الإسلام التي بتأخر أبدا، وإنما هو السبب الغراسي على الإسلام. كل المشاكل التي نحن فيها سببها البعد عن دين الله، ولا يمكن أن الدين يجلب أي مشكلة على الإطلاق، بالعكس كل السعادة يعني إنما هي في حفظ الله تبارك وتعالى. يقول هذه من أعظم فتن أخير الزمان التي اتصل الله بها وتعافى العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرن لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق، وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآيات الكريمة إيضاحا لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة، فسبحان الحكيم القدير ما أعلم وما أعظم وما أحسن تعليما. فقد أوضح جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون، ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أوليا، فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئا عمن خلقهم، فأبرزهم من العدم إلى الوجود، ورزقهم وسوف يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم على أعمالهم، ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم، كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة. ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره، وذلك إذا قال تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس عن الكفار لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فنفى عنهم العلم النافع أو الكامل لدى علم الله والآخرة، لأن القاعدة أن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، يعني العلم من ذكر بحسب ما الشيء الذي تتعلمه موضوع العلم، مثلا علم الطب أكيد هو أفضل من علم الحشرات، لأن مثلا علم الطب موضوعه رأس مال حياة الإنسان في الدنيا هو الصحة والعافية، فهو أشرف مثلا من إيه؟ من علم الحشرات أو علم النباتات. كذلك علوم الدنيا ما في كلام هذا يعني أبو الحسين يعني لماذا؟ ثم علوم الآخرة ليست كلها على مرتبة واحدة، هناك علوم قائلة كاللغة والنحو والصرف وغيرها وغيرها، وهناك علوم أشرف شريف علوم مخدومة كالحديث والتفسير والتوحيد. ثم أشرف علوم الدين على الإطلاق هو علم التوحيد، لأن أشرف معلوم هو معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا أشرف علم على الإطلاق، علم التوحيد معرفة الله، ما الذي يليق بالله، ما الذي يجب أن ننزل الله سبحانه وتعالى عنه، ما هي الصفات التي تعرف الله إلى عباده بها، وهكذا. فشرف العلم بطرف المعلوم بطرف آثاره، هل لما تتعرف اسم فريق موسيقى ولا فريق كورة ولا تعرف الدوري وكان الفارغ هذا هتخسر شيء، لكن لما تعرف الجنة والنار والآخرة والحساب والعقاب والميزان والبعث والنشور وعذاب القبر والملكين يكتبون عليك وكذا وكذا، هذه مصيبة كبرى، لا شك أن هذه الخسارة التي تابع بها خسارة. نعم. فلما نفى عنهم اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره، وعاد ذلك النوع المذكور من العلم بعلمين عظيمين، أحدهما قلة وضيق مجاله، والثاني دناءة هدف ذلك العلم، دناءة هدف ذلك العلم. قبل أن نشرح هذا، أيضا حتى الذين يعيدون المسلمين بالتكلم، هو طبعا سوء أسباب لتكلم المسلمين ناشئة كان من تقصير المسلمين، لكن هل ننسى أن كثيرا من مظاهر التخلف يعني نحن مجبرون عليها إجبارا،
فحذر المنوم الحديثة أو القهر أي دولة مسلمة تأخذ بأدنى سبب من أسباب القوة فيديو غش ناجي استخدام على مصراعيه. لكن أما الأمة المسلمة تتقوى في جوانب وفعلا تنهض بها أو معلوم ما يكون تفخر بأنها ملحدة تقول ملحدة وأرفض أن يخبرني أحد أني مسلمة أو لجوانب أخرى بالمتواكد رجل بالمرأة في الميراث أو بإلغاء نون النسوة من اللغة العربية أو غير ذلك من الكلام الأبلح السخيف التافه وتطلع واحدة تدخن وتاخد كله مقتدي بها في التدخين يعني وكلام فاحش يعني ما تجبر امرأة عندها غرة من الحياة أن تنطق به فهذه هي أعظم دعاية قدمت هدية للأمة في ذكرى 100 سنة على كتاب تحرير المرأة الخاص بالنبي هذه أعظم هدية قدمت للمسلمين عرفت وأظهرت الثمار المريرة لهذه الدعوة المجهولة هذا هو حصاد دعوته هذا هو حصاد ما يسمى يعني بتحرير المرأة في نفس الوقت إذا كان نقول الحكايات بتاعت التخلفات الحوار الذي يعوقنا عن التعلم والحرب وعمل أقصى معاملة بالسين هو هل هؤلاء يعني جاهدات بالتعلم أو في التذكر أو في كذا أو كذا يعني حتى بغض النظر عن حكم الاقتراض في الجامعات وهذه الأشياء كان أتكلم على يعني هذا الأمر ما هو مفروض في الحقيقة وليس ذاك عن الإسلام بدليل صد المسلمين عن أي نكمة من مكامن القوة أو النهوض يعني كما هو مفروض فالله سبحانه وتعالى عاد ذلك العلم الحكيم الذي هو الانشغال فقط بعلوم الدنيا بعينين عظيمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون العلم الكامل الحقيقي بينما علم أكثر ثم أثبت لهم علما يعلمون ظاهرا من الحديد وهم عن الآخرة هم غافلون فغم وعاب العلم الذي عليه الكفار لأنه فيه عيبين عظيمين الأول قلته وضيق مجاليه ما الذي أثبت قلة ظاهرا تنكير يعلمون ظلم هذا التحكير ظاهرا هو علم قليل مجاله ضيق قلته وضيق مجاله لأنه لا يجاله ظاهرا من الحياة الدنيا والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا أو ضيق المجال يعني هذا العلم مجاله ضعه يعني ضعه في موضع واحد على خريطة واحدة اللي هو علم الدنيا ظاهر من الحياة الدنيا هذا ضعه مع العلم النافع علم الآخرة علم الجنة والنار علم الرسل التوحيد الفقه أوامر الله نواهي الله سبحانه وتعالى ماذا يقرب العباد إلى الله ماذا يبعدهم عنه ما الذي يخلد الإنسان في النعيم الأبدي أو في العذاب الأبدي وهكذا العلم بالغيبيات الإيمان بالملائكة الإيمان بالجن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر كل ما تشمل كلمة علم من العلوم النافعة بالفعل يعني ضع هذا العلم بالنسبة إليه كم يساوي في قدره أو في مجاله في لأنهم يسخرون بالاكتشافات المادية الحسية من في الدنيا ولا كانوا إذا اكتشفوا زي ما يقولوا مش عارف من أثناء الكسوف الشمس ظهر كواكب جديدة من خارج المجموعة الشمسية طيب وبعدين وأنتم بس تكتشفوا كواكب جديدة ومن عرفتوا بقى من السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة مفتاح في فلاة عظمة الكرسي وعظمة العرش وعظمة صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة العلم العالم الغيبي الذي هو يعني مجال الدنيا ومجال الحس بالنسبة له يعني الواحد لو تخيل إنه خرج من المجرة الكرة الأرضية دي هنشوفها إيه؟ هل حتى تظهر في المنتقلة؟ ربما لا تظهر أصلا واضح يعني نحن في لذلك نعود ونقول يعني هذه العلوم نحن ما ننظر إليها يعني نظر العلم المادي المذموم هو الوقوف عند الظاهر يرعى زلزال اذا زق الثلثين الزلزال ها يقول لك مش عارف رختر ولا تختر الناس ولا فاهمه رختر ولا تختر مش فاهمها قولوا له قولوا له الكلام الزلزال من الله سبحانه وتعالى هذا انذار من الله عز وجل فيقف عند الغافل تنقيط قد ايه والدمار حصل قد ايه ويعني ايه يقفون عند النواحي الظاهريه. لكن هل من العلاج من العلاج الحقيقي ان ينسب هذا الاثر الى المؤثر الحقيقي وهو ان هذا انذار من الله وان هذه عقوبه من الله سبحانه وتعالى على محاربه الاسلام؟ وهم يتمادون في البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني من الكلام ان الوقوف عند الغار هو المذموم، لكن ان كانت هذه العنف في منى في يعني معرفه الله سبحانه وتعالى وقدره الله والتقدس في خلق الله للوصول الى عظمه الله لم تعد في هذه الحاله من علوم الدنيا. يعني اذا درس الانسان علوم الطباع ودرس علوم النباتات او الاحياء او العلوم النوويه كل هذه الاشياء هذه علوم تكشف عن ايات الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. فنغلق المسلم الى كل ما يقع في الكون وكل هذه العلوم التي تكشف قدره الله ان هذه مقصود منها وخلقت لتدلنا على عظمه الله وعلى توحيد الله. يعني لما الانسان يتامل تشكيل الذره التي لا نراها لتناهيها في الصغر ثم يتامل تشكيل المجره التي نراها لتناهيها في الكبر ثم ان الاثنين ترتيبهم واحد نفس النظام بالضبط. اليس هذا دلا على وحدانيه الله عز وجل الذي خلق هذا وفيه؟ فيعني العلوم العلوم البشريه او العلوم الحديثه كل ما يدلنا فيه على توحيد الله ويراد يعني يعمق العقيده واليقين بالله سبحانه وتعالى ومعرفه عظمه الله فهذا يعني من علوم الدين ليس من علوم الدنيا. هل العلم الدين على هندسه المصريه؟ هذا من علوم الدين لان لا يمكن كان عاقل يدرس هذا العلم الا ويشهد ان لا اله الا الله ويعرف ان هذا دليل على عظمه الله سبحانه وتعالى. فالمذموم هو الوقوف عند الظاهر فقط، لكن لابد ان تتعمق في هذا العلم وتتفكر كما قلنا مرارا. هذه العلوم عون على عباده جعلها الاسلام قريبه، عباده التفكر واعمال العقل والتدبر هذه فريضه يمكن يتحدى بس. فالدليل قول الله تبارك وتعالى فلينظر الانسان مما خلق فلينظر لفعل الامر والامر ظاهره الوجود ولم ياتي ما صرف عن الوجود. يجب على كل انسان ان يتفكر ويتامل فيما خلق منه فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافئ الى احدى الايات. وقال تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى خلق الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية لقد أنزلت علي ليلة الآيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فترتيب الوعيد بالويل على عدم التفكر يدل على وجود التفكر. يجب التفكر في هذه الايام. فاذا هذه العلوم وهذه الكشفات المفروض انها تكون دليلا لنا ومقويا لعقيده التوحيد. قد يسال سائل قد هم الكفار بيكتشفوها وبيعرفوا اكثر مننا فلماذا لا يسلمون؟ نقول هذه اعظم ايات وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته. انه مع ان هؤلاء يرون هذه الايات لكن لم يبقى تفسير منطقي لعمى قلوبهم وبقائهم على كفء لان الله سبحانه وتعالى وضع فعلا كفلا على قلوبهم فلا يخرج منها بكفء ولا يدخل فيها الايمان. فالله سبحانه وتعالى في قوه قاهره هي التي حالت بينه وبين الايمان فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى ان الله تعالى عاف ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين احدهما قله وضيق مجاله لأنه لا يجاوزه ظاهرا من الحياة الدنيا والعلم المحصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا والعلم بأوامره ونواهيه ومما يقرب عبده منه وما يبعده منه وما يخلد في النعيم الأبدي من أعمال الخير والشر. والثاني منهما هو جناءة هدف ذلك العلم هو يعني رئيس وضيق المجال. ثانيا هو علم ايه هدفه هدف دنيء بناءة هدف ذلك العلم وعدم ميل غايته